لا إله إلا الله. اللهم ادفع عنا شر السيئات، اجعل عواقبنا عواقب المسامحة منك، والعفو والصفح الجميل يا جميل يا أكرم الأكرمين يا كريم العفو، ضيفا فضلك ذي بحورك فائضة بالعطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الفصل الثامن في ذكر أوراد الليل الخمسة. وفي الليل خمسة أوراد، أولها أن يصلي بعد المغرب 6 ركعات، ويستحب ذلك قبل أن يكلم أحدا، يقرأ في الأوليين يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وليسرع بهما بعد صلاة المغرب من قبل أن يتكلم ويشتغل بشيء. وفي الخبر أسرعوا بركعتين بعد المغرب، فإنهما يرفعان معها، فإن كان منزله قريبا من مسجده فلا بأس أن يركعهما في بيته، وليطل الأربعة الأخر. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب أن يصليهما الرجل في بيته، وكذلك كان يفعل ويقول هو سنة، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما في بيته، ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مؤخر المسجد، وقد صلاهما في المسجد. ثم ليصلي بين العشاءين ما تيسر إلى أن يغيب الشفق الثاني، وهو البياض الذي يكون بعد ذهاب الحمرة وبعد غسق الليل وظلمته، لأنه آخر ما بقي من شعاع الشمس في القطر الغربي، إذا قطعت الأرض العليا ودارت من وراء جبل قاف مصعدة تطلب الشرق تطلب المشرق، فهذا هو الوقت المستحب لصلاة العشاء الآخرة، وهذا آخر الورد الأول من أوراد الليل. والصلاة فيه ناشئة الليل أي ساعاته، لأنه أول نشوء ساعاته، وهو آن من الآناء التي ذكرها الله عز وجل في قوله ومن آناء الليل فسبح. فالآناء جمع آن أي وقت منه فصل، وقيل ناشئة الليل قيام الليل، هذا وافق لسان الحبشة تقول نشاء إذا قام، وقد أقسم الله تعالى به فقال فلا أقسم بالشفق. والشفق ما بين العشاءين، وهي صلاة الأوابين، ويقال أيضا صلاة الغفلة. قال يونس بن عبيد عن الحسن في قوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال الصلاة بين العشاءين، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل عمن نام بين المغرب والعشاء فقال لا تفعل، فإنها هي الساعة التي وصف الله عز وجل المؤمنين بالقيام فيها، فقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني الصلاة بين المغرب والعشاء. وقد أسند ابن أبي الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال الصلاة فيما بين العشاءين، ثم قال عليكم بالصلاة فيما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغات أول النهار وتهذب آخرة. قوله الملاغاة جمع ملغاة من اللغو، أي تسقط اللغو أي تطرح المطرح عن العبد من الباطل واللهو، وتهذب له آخره أي تصفيه وتجوده.
تطرح المطرح عن العبد،
أي تطرح المطرح عن العبد من الباطل واللهو، وتهذب له آخره أي تصفيه وتجوده. ويستحب العكوف في المسجد بين العشاءين للصلاة وتلاوة القرآن، فقد روي فضل ذلك إلا أن يكون بيته أسلم له لدخول عافة عليه، فما سلم فيه فضل به. ثم ليصلي قبل العشاء الآخرة 4 وبعدها 2 ثم 4، ويقال إن الأربعة بعد صلاة العشاء في بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهن في بيته أول ما يدخل قبل أن يجلس. وكان ابن مسعود يكره أن يصلي بعد كل صلاة مثلها، وكانوا يستحبون أن يصلي بعد المكتوبة 2 ثم 4، وإن قرأ في الأربع في الأولى آية الكرسي والآيتين اللتين بعدها، وفي الثانية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والآية قبلها أو في الثالثة أول الحديد إلى قوله عز وجل وهو عليم بذات الصدور، وفي الرابعة آخر الحشر من قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فقد أحسن وأصاب، فإن صلى بعد الأربع 13 ركعة آخرهن الوتر إن أحب فإن هذا العدد أكثر ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به من الليل إلا في خبر مقطوع وهو 17 ركعة. والمشهور أنه كان يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وربما حسبوا فيها ركعتي الفجر. واستحب له أن يقرأ في ركوعه هذا 300 آية فصاعدا، فإذا فعل ذلك لم يكتب من الغافلين ودخل في أحوال العابدين. فقد قيل إن الأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل، والأقوياء يأخذون أورادهم من آخر الليل. فإن قرأ في ركوعه هذا سورة الفرقان وسورة الشعراء ففيهما 300 آية، فإن لم يحسنهما قرأ 5 من المفصل فيهن 300 آية، سورة الواقعة وسورة نون وسورة الحاقة وسورة المدثر وسورة سأل سائل. فإن لم يحسنهن قرأ من سورة الطارق إلى آخر القرآن 300 آية. ولا يستحب للعبد أن ينام حتى يقرأ هذا المقدار من الآية في هذا العدد من الركوع بعد صلاة العشاء الآخرة. فإن قرأ في هذا الورد الثاني، أعني بعد صلاة العشاء الآخرة وقبل أن ينام، 1000 آية، فقد استكمل الفضل، وكتب له قنطار من الأجر، وكتب من القانتين. وأفضل الآية أطولها لكثرة الحروف، وإن اقتصر على قصار الآية عند فتوره أدرك الفضل لحصول العدد. ومن سورة الملك إلى آخر القرآن 1000 آية، فإن لم يحسن ذلك قرأ قل هو الله أحد 250 مرة في 13 ركعة، فإن فيها 1000 آية، فهذا فضل عظيم. وفي الخبر من قرأها 10 مرات بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السور التي لم يكن يدعها في كل ليلة 3 أحاديث أشهرها أنه لم يكن ينام حتى يقرأ سورة السجدة وتبارك الملك، والذي بعده أنه كان يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، والقريب منها أنه كان يقرأ المسبحات في كل ليلة ويقول فيها إنه أفضل من 1000 آية. قال وكان العلماء يجعلونها 6 ويزيدون فيها سبح اسم ربك الأعلى. وفي الخبر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سبح اسم ربك الأعلى، فهذا يدل على أنه كان يكثر قراءتها ولا يدع أن يقرأ هذه 4 سور في كل ليلة، سورة ياسين وسورة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك، فإن ضم إليها سورة الواقعة وسورة الصف والحاقة والزمر فقد أكثر وأحسن. فإن لم يكن من عبادته القيام من الليل قدم الوتر بنية الخبر المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنام إلا على وتر. وإن كان معتادا لصلاة الليل فالأفضل تأخير الوتر إلى آخر صلاته من تهجده أو إلى السحر، على حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر، فإن نام على وتر ورزق القيامة لم يوتر بعده وكفاه وتره الأول على الخبر الذي جاء لا وتران في ليلة. وقد قال بعض العلماء يصلي ركعة واحدة يشفع بها وتره من أول الليل ثم يصلي صلاته من الليل ويوتر آخر صلاته. وقد روي في هذا أثر عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وإن كان قد صلى ركعتين من جلوس بعد وتره الأول ثم استيقظ للصلاة شفعتا وتره الركعة الواحدة، لأنهما بمنزلة ركعة واحدة يشفع بها ركعة الوتر التي صلاها قبلها، ثم ليصلي من الليل مستأنفا ما بدا له ثم يوتره بركعة واحدة في آخر صلاته، فيكون له في ذلك 3 أعمال: قصر الأمل وتحصيل الوتر، والوتر من آخر الليل. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين جالسا بعد وتره، والله تعالى أعلم. فليقرأ فيهما جالسا بسورة الزلزلة وسورة ألهاكم التكاثر، فقد جاء ذلك في حديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك لما في الزلزلة والتكاثر من التخويف والوعظ. وفي رواية قل يا أيها الكافرون لما في سورة الكافرون من التنزيه من عبادة سوى المعبود وإفراد العبادة لله سبحانه فيها بالتوحيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها عند نومه، وأوصى رجلا بقراءتها عند منامه. وتقديم الوتر مستحب لمن لم يكن عادته قيام الليل ولمن كان الأغلب عليه النوم، وتأخير الوتر يكون لمن أخر صلاته قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر أفضل. وليقول بعد التسليم من الوتر: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعظمة والجبروت، وتعززت بالقدرة وقهرت العبادة بالموت. يقول هذا 3 مرات، وهذا هو الورد الثاني من الليل عن الصلاة بعد العشاء الآخرة إلى حد نومة الناس. فقد أقسم الله عز وجل في قوله: والليل وما وسق، أي وما جمع من ظلمته. وذكره الله عز وجل في قوله: إلى غسق الليل، فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته.
في هذا الباب يذكرنا الشيخ بأوراد الليل بعد أن ذكرنا بأوراد النهار، والقصد أن نتخذ الليل والنهار مطيدين. الحمد لله الذي أكرمنا بالليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الذي ضاعف لنا به أجورا وفتح لنا به خيرا كبيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا الشيخ بأوراد الليل بعد أن ذكرنا بأوراد النهار، والقصد أن لا نجعل ليالينا وأيامنا شاهدات علينا في الغد، ولا أن نضيع منهما الفرص التي توجب الفوز وحصول الشرف الأمجد. فإن اغتنامنا لساعات الليل والنهار حسن، ترتيبنا لقضاء وقتهما سبب لمرافقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا وزعناهما على أساس محبة الواحد الأحد ومحبة رسوله سيدنا أحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، مستضيئين بأنوار ما بين وأرشد وهدى وأوضح وفند صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى كل جميع أهل المهن من المسلمين والحرف المختلفة يعيشون في أي مكان من أجزاء هذا العالم أن يكون لهم نصيب من هذا النظر في أوراد الليل والنهار، ولا عذر لهم أن يهملوا الأمر، ولا أن يتساهلوا به، ولا أن يتركوه على علاده، ولا أن يستسلموا لبرمجة الغافلين والفاسقين. فإن ميزة المؤمن أن يبرمج حياته بنور القرآن وسنة سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالصالحين الأكابر أهل العرفان، لا ينحط إلى مشابهة الغافلين والفاسقين والمارقين والمكافرين والجاحدين والمقطوعين والمحجوبين والراضين بالحياة الدنيا الذين اطمأنوا بها وهم عن الآخرة هم غافلون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليخلص نفسه من أن يكون تبعا لهم في أفكارهم أو في برامجهم أو في تسييراتهم للأمور، وليكن صاحب شرع متصل بنور الشرع يتعامل به مع الكافر مع المؤمن مع الفاسق مع الصالح مع القريب مع البعيد. وهكذا يكون شان الذي أخذ منهج الله واتبع هدى الله الذي قال عنه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ويحتاج الساكنين من المسلمين في أي بلد من البلدان إلى أن يكون لهم لقاءات واجتماعات وصلوات وأذكار ومجالس ذكر، ولأن تكون لكل فرد منهم أوراد قلت أو كثرت، لكن الرابطة لا يصح أن تتزعزع ولا أن تضعف، ولا يجوز أن يتساهل بها قط. هذه أوراد الليل بعد صلاة المغرب 6 ركعات، وتقدمت الإشارة إلى ما رواه الطبراني وإلى ما رواه الترمذي وابن ماجه. روى الترمذي وابن ماجه أن من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. عبادة ثنتي عشرة سنة. فأنت لو تجلس مثلا في مدة الدورة أنت يمر عليك شهر وأنت مواظب على صلاة ست ركعات بعد المغرب مباشرة، لك في كل ليلة 12 سنة، فلك في كل 10 أيام 120 سنة، عبادة 120 سنة. هذا مكسبك من ست ركعات بعد المغرب، غير مكسبك من مجلس الروحة، غير مكسبك من مجلس العلم، غير مكسبك من قيام آخر الليل. 120 سنة في العشر الليالي، والثانية 120، وإذا بدك 240 عبادة، 240 سنة عبادة. الثلاثة الثالثة تضيف إليها 120 أخرى، وإذا بها 360 عبادة في خلال شهر واحد. شهر واحد ومن خلال مكسب ست ركعات بعد المغرب فقط غير المكاسب الأخرى، لك 360. ما شاء الله بتزيد على قوم نوح، قوم نوح وقوم عاد وغيرهم، منين يتعمرون هذه الأعمار؟ عمر الواحد منهم 1000 سنة، 1200 سنة. أنت في شهر واحد تطلع 360 سنة، هلا في الشهر الثاني كمان 720 سنة، عندك في شهرين وقد معك عبادة 720 سنة. هذا من ست ركعات بعد المغرب. أنت من أمة محمد، الخير واسع عندك، كبير فائض عليك، فتحت لك الأبواب بسيد الأحباب، لكنك تغفل، لكنك تهمل. أنت ما تتصور نعمة الله عليك أن جعلك من هذه الأمة، أمة محبوب، أمة موهوب، أمة مقرب، أمة وسيع الجاه عند مولاه، أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا في أمته. وبعد بيجي لك ليلة القدر خير من 1000 شهر، يا الله. وكان بتجي لك من أعمال صالحة ولا 10,000 سنة بيحصلون فيها أعمالنا. لو تعمر أحدهم 10,000 سنة ما بيحصل أعمال واحد صدق مع الله من أمة محمد في 20 سنة. 20 سنة لو تعمر ذاك 10,000 سنة ما وصله. من أين هذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ضرب لنا مثل ولليهود والنصارى من قبلنا، قال كملك استأجر أجرا فعملوا له من الصباح إلى الظهر ثم تعبوا وقفوا عن العمل، فأعطاهم أجرا قيراطا قيراطا. قال ثم استأجر آخرين عملوا له من الظهر إلى العصر ثم تعبوا وقفوا عن العمل، فأعطاهم أجرا قيراطا قيراطا. آخر النهار باقي قليل من المغرب، استأجروا أجرا عملوا إلى المغرب، فأعطاهم أجرا قيراطين قيراطين. فقال الأولون نحن أكثر عملا وأقل أجرا. بل فقال لهم هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أنت من أمة محمد، فضل الله عليك كبير. لما سمعت يخاطب رأسك، يخاطب واسطتك، يقول له وكان فضل الله عليك عظيما، إن فضل الله كان عليك كبيرا، فسر الفضل إلينا، اللهم لك الحمد على هذه المنة. فجدير بنا أن نغنم. واسمع، روى ابن نصر أيضا وابن منده أنه من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم 6 ركعات غفرت له ذنوب 50 سنة. ما شاء الله. واسمع، هذه في رواية أيضا يرويها ابن منده عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قد رآه ولده محمد بن عمار صلى بعد المغرب 6 ركعات، قال يا أبتي ما هذه الركعات؟ ما هذه الصلاة؟ قال يا بلدي رأيت حبيبي، قال رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب 6 ركعات، وقال من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم بينهن غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. اللهم صل على سيدنا محمد. كم من خير في هذا، هذا بصلاة 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن، ثم يأتيه بعد ذلك العشاء ويرده الثاني 4 بعد العشاء. يقول من صلى الضحى 4 كأن كتب كأن ما تهجد بها، ومن صلى بعد العشاء 4 ركعات قال صلى الله عليه وسلم قال فكأنما صلاهن أو عدلن بمثلهن من ليلة القدر. ليلة القدر، ليلة القدر الصلاة الركعة فيها خير من 30,000 ركعة، لأن ليلة القدر خير من 1000 والشهر 30,000 شهر 30,000 فالركعة أفضل من الركعة في من 30,000 ركعة. 4 ركعات أفضل من 120,000 ركعة. 4 ركعات أفضل من 120,000 ركعة. لا إله إلا الله. 4 بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. كم أعطانا الله، لا يهلك على الله إلا هالك. فاصغي لنداء ربك واعلو بهمتك ونيتك ومقصدك، خرج من حضيض الركون إلى الدون، فقد دعيت إلى الصافي، دعيت إلى العالي، دعيت إلى الراقي، دعيت إلى الصفا، دعيت إلى الوفا، دعيت إلى الرب الأعلى. كيف لا تستحلي طاعته؟ كيف لا ترتب نفسك على عبادته جل جلاله؟ اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونقل النقولات التي سمعتموها وذكر ما يتعلق بالوتر التي أوجبها الحنفية، وقال الجمهور بسنيتها وتأكيدها: فأوتروا يا أهل القرآن، وأن الذي يثق من قيامه بالليل فالأفضل له تأخير الوتر، والذي لا يثق من قيامه فالأفضل أن يقدم الوتر، فإن قام فالمعتمد ما أشار إليه من القول الأول الذي ذكر لا يحتاج إلى أن ينقض الوتر ولا وتران في ليلة، بل يصلي شفعا إن لم يكمل 11 من أول الليل، فلو صلى مثلا 3 فليصلي 2 تصير 5، وليصلي 4 تصير 7، وليصلي 6 تصير بعد ذلك 9، وليصلي 8 يكمل 11، يصير أكمل 11 من الوتر. وذكر هذه الركعات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة بحساب ركعتي العشاء أو سنة الصبح إذا حسب الركعات التي يقوم بها في آخر الليل. وأما في أول الليل فكان لا يدخل بيته بعد صلاة العشاء إلا صلى 4 أو 6 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك حكي عن أمهات المؤمنين، نقل هنا عن عائشة ونقول كذلك عن غيرها. وذكر فضل الذي يقرأ في الليل 1000 آية، فمن قرأ في الليل 1000 آية كان من المقنطرين، أصحاب القناطير من الأجر. كل مثقال في هذا القنطار خير من الدنيا وما فيها. والقنطار كان يقول 1200 وقية يسموها قنطار. فمن قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 300 آية كان من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كان من المقنطرين. قال ومن عند سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. ومرة قال له بعض الصحابة: رسول الله من يقوى على 1000 آية اليوم؟ قال: ألهاكم التكاثر تعدل 1000 آية. سورة ألهاكم التكاثر تعدل 1000 آية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال وكان فتح الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس فيها في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاءت عدة روايات أنه صلى الله عليه وسلم عدها 1000 آية، كما عد سورة الإخلاص ثلث لثلث القرآن، وعد سورة الزلزلة بنصف القرآن، وهكذا. قال مرة سيدنا علي لبعض من عنده أقرأ عليكم القرآن، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله حتى كملها ثلاث مرات، يذكرهم بفضل سورة الإخلاص، وأن فضلها يعدل ثلاث منها تعدل الختمة، كما أن المرة من الفاتحة تعدل ثلثي القرآن، فثلاث من الفاتحة تعدل ختمتين. وهكذا وسع الله الفضل لهذه الأمة. ثم إن كان أحب أن يقرأ ما ذكر من السور أو يقرأ القرآن كله، بأن يقرأ في كل ليلة شيئا من السور حتى يختم القرآن في كل شهر في أقل في ما يقارب ذلك، فحسن. وكان صلى الله عليه وسلم لا يهجر شيئا من القرآن، ولكن هناك سور يحب المواظبة عليها، كمثل ما ذكر لنا من سورة ياسين والدخان وتبارك الذي بيده الملك، كما حث على قراءة سورة الواقعة عليه الصلاة والسلام، وكما كان يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى ويقرأها في الوتر في كل ليلة، فكذلك ينبغي. وكان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك، وكان يحب بعض العلماء أن يقرأها في سنة العشاء، فيقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وتبارك الذي بيده الملك في الركعة الثانية، ودام من دام عليها سنين عديدة. هذا الذي نقول. ونقيل عن سيدنا عثمان أنه قد يصلي في الليلة 100 ركعة، ونقيل عن غيره كذلك كثيرا، وهذا محمول على وجود الهمة والنية والرغبة والصدق والإخلاص والبركة لهم فيما أتاهم الله تبارك وتعالى، فيستحلون العبادة فيزيدهم تبارك وتعالى منها، فيبارك لهم في فعلها وفي الوقت، فيمد حتى يسع الركعات الكثيرة، كما انتهى علي بن الحسين زين العابدين إلى 1000 ركعة في كل ليلة، في 2000 سجدة يسجدها لله في كل ليلة من النفل، ويبكي في سجوده كثيرا، وفي خديه خطان أسودان من مجرى الدموع من خشية الله تعالى. وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة، وعلى هذا المثال كان زين العابدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد أثير ذلك عن رابعة العدوية وعن سيدنا أبي الحسن الشاذلي وعن سيدنا عبد القادر الجيلاني، وذكره الإمام أحمد بن حسن عن سيدنا الفقيه المقدم وغيرهم من الأكابر أنهم انتهوا في صلاتهم إلى 1000 ركعة في كل ليلة. فلا أقل من أن تواظب على الوتر وأكمله 11 ركعة، فخذ لك نصيبا من أوراد الليل، ولتنم على خير، فإنه لا ينبغي السهر بعد صلاة العشاء ولا الحديث إلا بما كان من فقه وذكر ودين. وكان سيدنا عمر يحترز أن تبدأ الرعية بفتح باب الحديث بعد العشاء، وكان حتى بنفسه يمر على المسجد، إذا شاف ناس من كان قائم يصلي تركه، من كان شاف ناس يتكلمون يخرجهم من المسجد، يقول روح ناموا قوموا من الليل ناموا. وهكذا حتى مر ليلة في المسجد ويجد بعض الأيام وإذا بجماعة جالسين يتعذبون، من هذا؟ قالوا أبي بن كعب من قال، ما أجلسكم هنا بعد العشاء؟ قال نذكر الله يا ابن الخطاب نعبده، قال أنا معكم، جلس معهم يذكر الله. فحتى مر عليهم الدعاء، فقال كل واحد ادعو، فكل واحد كان يدعو، حتى يقول راوي الحديث مولاه كان يمشي معه فعندي قال ادعو، ولا أخذتني رعدة وشوما وجمع يسير، قال قل اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. قال ثم أخذ يدعو أمير المؤمنين، قال فما رؤي أغزر دمعة لأكثر خشية منه وهو يدعو الله تبارك وتعالى. هكذا جاء له مرة سيدنا سلمان الفارسي، معروف عنه أنه كان يزجر الناس عند حديث بعد العشاء، فجاء إليه
قال ما جاء بك في هذه الساعة بعد العشاء؟ قال أتحدث معك؟ قال في هذه الساعة. قال إنه فقه. فقه يا أمير المؤمنين. قال أجلس. فجلس يتحدث معه في أمر الدين وفقه الدين حتى أخذوا ساعة من الليل وطالت بينهم الجلسة. السهر في الليل بغير الذكر بغير العلم خطأ من الأخطاء التي وقع فيها المسلمون، وكان يتخوف عليهم الخلفاء الراشدون والأكابر من الوقوع في هذه الورطة، الورطة التي قامت فيها السهرات وقامت فيها المسلسلات وقامت فيها الكلمات المفسدات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يحيي قلوب المسلمين ويجعلنا من أحياء القلوب ويرحم موت القلوب بأحيائها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم قد يسامر بعض الصحابة في شيء من أحوال الدين أو شؤون الأمة، كما هو معروف في حديثه. وقال سيدنا علي ولي ساعة منه معه في الليل لا يجلس معه فيها غيري، فيأتيه في بعض ساعات الليل فيتحدث معه في شؤون المعرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد موسى سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي طالب المكي رضي الله عنكم، فهناك إلى أن قال فهناك يغسق الليل وتستوسي.
أيوة عندك توك الكلمة اللي بعده، ثم ينام إن أحب،
ثم ينام إن أحب وهو على طهارة وعن ذكر. وقد كان الصالحون لا ينامون إلا عن غلبة ويكرهون التعمد للنوم وهو التهيؤ للعادة. وقد كان منهم من يمهد لنفسه بالنوم ليتقوى بذلك على صلاة أوسط الليل وآخره للفضل في ذلك. ومن غلبة النوم
ومن غلبه
النوم حتى يشغله عن الصلاة والذكر، فإن السنة أن ينام حتى يعقل ما يقول وينشط في خدمته. وقد كان ابن عباس يكره النوم قاعدا. وفي الخبر لا تكابد الليل. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فلانة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، فنهى عن ذلك وقال ليصلي أحدكم من الليل ما تيسر فإذا غلبه النوم فليرقد. وقال أكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقيل له إن فلانا يصلي الليل لا ينام ويصوم الدهر لا يفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم خير هذا الدين أيسره. ثم قال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشاد هذا الدين فإنه متين، فمن يشاده يغلبه. ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله عز وجل. والورد الثالث يكون بعد نومة الناس وهو التهجد الذي ذكره الله في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ولا يكون التهجد إلا بعد النوم، وتلك النومة هي الهجوع الذي قال الله عز وجل من القائمين آناء الليل، قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالهجوع النوم والتهجد القيام. وقد يقال الهجود أيضا، وهكذا يكون نصف الليل. فهذا أوسط الأوراد، وهو يشبه الورد الأوسط من النهار في أفضل أوراده، وهو أفضل الأوراد وأمتعها للعبادة. وقد أقسم الله عز وجل به في قوله تعالى والليل إذا سجى، قيل إذا سكن وسكونه هدوءه. وسنة كل عين فيه وغفلة
وسينة كل عين فيه وغفلتها
إلا عين الله تبارك وتعالى، فإنه الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل إذا سجى إذا امتد وطال ويقال إذا أظلم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الليل أسمع؟ فقال جوف الليل الغابر. وروينا في أخبار داود عليه السلام: إلهي إني أحب أن أتعبد لك فأي وقت تقبل. فأوحى الله عز وجل إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخرة، فإنه من نام أوله نام آخرة، ومن قام آخره لم يقم أوله، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو به وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. والورد الرابع: يكون بين الفجرين أحدهما الفجر الأول، وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء الأرض الخامسة، وسطع ضوءها في وسط السماء حتى يقطعها بمقدار طلوع الفجر الأول، ثم تغرب في الفلك الأسفل المتجانف، وتحجبها الأرض السادسة، فيذهب الضوء ويعود سواد الليل كما كان لغيبة الشمس، وهو الثلث الأخير. وفيه وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن، ومن نزول الجبال إلى سماء
الجباري
ومن نزول الجبار إلى سماء الدنيا. وفيه الخبر الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الليل أفضل؟ وقال: نصف الليل الغابر، يعني الباقي، وهذا هو الورد الرابع، من نصف الليل إلى وقت السحر الأول. ثم يدخل الورد الخامس، وهو السحر الأخير، وفيه يستحب السحور، فمن لم يتسحر في أوله بغته الفجر وهو قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار قراءة جزء من القرآن في هذا الورد الخامس الاستغفار وقراءة القرآن، وقد ذكره الله عز وجل في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار لتوسط هذا الورد بينهما. ومن ذلك ذهب أهل الحجاز إلى أن الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى على المحافظة عليها هي صلاة الفجر تعظيما لهذا الوقت وتشريفا له لتوسطه بين آخر الليل وأول النهار. فهذا الورد هو أقصر الأوراد ومن أفضلها، وهو من السحر الأول إلى طلوع الفجر الثاني، إلا ما كان من صلاة نصف الليل، فذلك هو أفضل شيء من الليل، وهو أوسط الأوراد لأنه هو الورد الثالث. ويصلح في هذا الورد الخامس من السحر الأخير الصلاة لمن استيقظ من ساعته أو لمن تمم به صلاته، فالصلاة فيه لها فضل وشرف، وهو بمنزلة الصلاة في أول الليل بين العشاءين. ولأن معنى قوله عز وجل عند بعض المفسرين: وبالأسحار هم يستغفرون، أي يصلون، وكذلك قوله عز وجل وقرآن الفجر يعني به الصلاة، فكنا بذلك القرآن والاستغفار عن الصلاة، لأنهما وصفان منها كما قيل للصلاة تسبيح وسبحة لأن فيها التسبيح، وكذلك يقال للصلاة استغفار لأنه يطلب بها المغفرة، وتكون هذه الصلاة في السحر بدلا من السحور إلى طلوع الفجر الثاني. وقد أمر بها سلمان أخاه أبا الدرداء ليلة زاره في حديث طويل، قال في آخره: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام ثم ذهب ليقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصليا، فقال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل، فقال: فأتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له، فقال: صدق سلمان. وهذا الورد الخامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب في فضل وقتيهما، وهذا قبل الفجر الثاني. والفجر الثاني هو انشقاق شفق الشمس، وهو بدوء بياضها الذي تحته الحمرة، وهو الشفق الثاني على ضد غروبها، لأن شفقها الأول عند العشاء، وهو الحمرة بعد الغروب، وبعد الحمرة البياض، وهو الشفق الثاني من أول الليل، وهو آخر سلطان الشمس، وبعد البياض سواد الليل وغسقه، ثم يقلب ذلك إلى الضد، فيكون بدو طلوعها الشفق الأول وهو البياض، وبعده الحمرة وهو شفقها الثاني، وهو أول سلطانها من آخر الليل، وبعده طلوع قرص الشمس والفجر هو انفجار شعاع الشمس من الفلك الأسفل إذا ظهرت على وجه الأرض الدنيا يستر عينها الجبال والبحار والبحار الأقاليم المسروقة والبحار
المشرفة والأقاليم المشرفة
والأقاليم المشرفة العالية ويظهر شعاعها منتشرا إلى وسط السماء عرضا مستطيرا فهذا آخر الورد الخامس وعنده يكون الوتر فإذا طلع الفجر فقد انقضت أوراد الليل الخمسة ودخلت أوراد النهار فانظر هل دخلت في دخوله عليك في جملة العابدين أم خرج عنك وأنت فيه من الغافلين وتفكر أي لبسة ألبسك فإن الليل جعل لباسا هل ألبست فيه حلة النور بتيقظك فترباح تجارة لن تبور أم ألبسك الليل ثوب ظلمته فتكون ممن مات قلبه بموت جسده بغفلتك ثم يقوم العبد حينئذ فيصلي ركعتي الفجر وهما معنى قوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم قيل ركعتي الفجر ثم يقرأ نعوذ بالله من سخطه وبعده وبعده
شهد الله أنه
لا إله إلا هو إلى آخرها ويقول أنا أشهد بما شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته وأولو العلم من خلقه وأستودع الله العظيم هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة حتى يؤديها وأسأله حفظها حتى يتوفاني الله عليها اللهم احطط بها عني وزرا واجعل لي بها عندك ذخرا واحفظني بها واحفظها علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدل تبديلا وأفضل ما عمل العبد في ورد من أوراد الليل والنهار بعد القيام بفرض يلزمه أو قضاء حاجة لأخيه المؤمن يعينه الصلاة بتدبر الخطاب ومشاهدة المخاطب فإن ذلك يجمع العبادة كلها ثم بعد ذلك التلاوة بتيقظ عقل وفراغ هم ثم أي عمل فتح له فيه من فكر أو ذكر برقة قلب وخشوع جوارح ومشاهدة غيب فإن ذلك أفضل وأعماله في وقته
فتقدم الفرائض ثم قضاء حوائج الناس ثم شؤون الصلاة ثم التلاوة ثم بقية العبادات من ذكر وغيره والقصد عمارة آناء الليل وأطراف النهار وهذه الركعات بعد المغرب تسمى صلاة الأوابين وجاء أيضا في الحديث أن الصلاة 20 ركعة بعد المغرب ذكر لها ثواب عظيم وأربع بعد العشاء سواء صلاهن نفلا مطلقا أو صلاهن بنية الحفظ من الشرور أو صلاهن بنية الوتر يدخل في أنه صلى 4 ركعات بالليل بعد العشاء فيترتب عليه الثواب إن قبل عند الله جعلنا الله وإياكم من المقبولين قولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم فلو تقبلك في جلسة واحدة لصفع النور في قلبك إلى الأبد ولما تقبل الله مريم بقبول حسن كم طوى من كرامات في تربيتها ونشأتها وولادتها بعيسى ولا تزال الدنيا منتظرة خروج ولدها عيسى بن مريم ليقيم شرع محمد في الآفاق فما أعظم القبول عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا اللهم اقبلنا في مجالسنا وفي تواصينا وفي إقبالنا وفي عباداتنا وفي العلاقة بيننا بقبول حسن يا الله اجعلنا من فتنة آمنوا بربهم فزدتهم هدى وربطت على قلوبهم وذكرنا بشان الليل وما يكون فيه ومجاهدة هذه النفس. والنفس والفطرة جعل الله تبارك وتعالى الإنسان روح ونفس، فالروح من عالم الأمر العالم العلوي، والنفس تطلق على مجموع قوى الشر. فكل مولود على الفطرة قابل للخيرات، ولكن تطرأ عليهم الشرور بالمجالسات، فتبدأ النفس أمارة بالسوء كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وبمجاهدتها تتحول إلى لوامة، وبمجاهدتها تتحول ملهمة، وبمجاهدتها تتحول مطمئنة، وبمجاهدتها تتحول راضية، وبمجاهدتها تتحول مرضية، وبمجاهدتها تكون نفسا كاملة. فيجتمع الفطرة والهوى والروح والنفس معا، يجتمعان على المقصد الواحد، وهناك تطيب اللذة مع اجتماع القوتين إذا اجتمعت في الوجهة إلى ربي تعالى. قال وبالأسحار هم يستغفرون. قالت الله سيدنا لقمان لابن يا بني لا يكن الديك أكيس منك، لا يكون ديك أكيس منك، ديك التي يصرخ في الليل يقوم آخر الليل يذكر ربه وأنت نايم، قال فالديك أكيس منك، لا يكون ديك أكيس منك، قم. فإنه وقت الاستغفار، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. قال الله تبارك وتعالى فشارك فيه بأي أنواع الاستغفار، ومنه الوارد الاستغفار المؤمنين والمؤمنات 27 مرة، وما جاء في الأثر من أن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لم يمت وأتوب إليه ربي اغفر لي 27 مرة، لم ير في نفسه ولا في أهله ولا في بيته ولا في جيرانه ولا في أهل بلده ما يكره. نستغفر الله ونتوب إليه، اجعلنا الله من المستغفرين بالأسحار.
وكم في السحر من عطايا كبار ومنح من الكريم الغفار، وكم من مذاقات للعباد الأطهار.
وقال كما حاسبت نفسك آخر النهار، ما أدري أمس حاسبنا أنفسنا ولا، كذلك آخر الليل تحاسب نفسك. أي لباس لبست من الليل؟ هل لبست حلة النور؟ هل لبست حلة القرب في الليل؟ هل لبست حلة الأنس بالله؟ ولا ما لبست من هذا اللباس أي؟ جعلنا الليل لباسا. وكما تحاسب نفسك آخر النهار ماذا حصلت وماذا أنجزت وماذا قربت وما بما أكرمت، فكذلك في آخر الليل. الله يبارك لنا في كل ليل ويبارك لنا في كل نهار، اجعل أيامنا وليالينا معمورة يا رب بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبأحب ما هو ما تحب من الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد. اللهم اجعلها مطية لنا أن نمتطيها لسلوك الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع.
يا أكرم لك من بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الفصل التاسع فيه ذكر وقت الفجر وحكم ركعتيه الأداء والقضاء وحكم الوتر ووقت القضاء له والأداء. وفي الشهر ليلتان يعتبر بهما وقت الفجر، إحداهما يطلع القمر فيها عند طلوع الفجر الأول وهي ليلة 26، والأخرى يغيب القمر فيها عند طلوع الفجر وهي ليلة 12 من الشهر. ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقدار ثلثي سبعة تلك الليلة وهذا يكون في الصيف ويكون في الشتاء أقل من ذلك، لأنه يكون نصف سدس تلك الليلة. وهذا الورد الأول من النهار ووقت الأداء للوتر بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء وهو وقت القضاء للوتر، فليصلي الوتر حينئذ من لم يكن أداه إلى قبل صلاة الصبح. فإذا صلى الصبح ذهب وقت القضاء الوتر أيضا ووقت الأداء لركعتي الفجر إذا طلع الفجر الثاني. فالمستحب له أن يصليهما في منزله وقبل صلاة الغداة، والسنة أن يخففهما. فإذا صلى الصبح ولم يكن صلاهما فقد ذهب وقت الأداء وبقي له وقت القضاء. فليمهل حتى تطلع الشمس وتحل الصلاة، فليقدمها على سبحة الضحى، وهذا وقت القضاء لركعتي الفجر إلى صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ولم يكن صلاهما فقد ذهب وقت قضائهما أيضا. ومن فاته ورد من الأوراد فاستحب له فعل مثله في وقته أو قبله إذا ذكره لا على وجه القضاء، فإنه لا يقضي إلا يقضى إلا الفرائض، ولكن على وجه التدارك ورياضة النفس بذلك، ليأخذ بالعزائم كي لا يعتاد التراخي والترخص، ولأجل الخبر المأثور أحب الأعمال إلى الله عز وجل دومها وإن قل. كيف وفي حديث عائشة رضي الله عنها الوعيد على ترك العادة في العبادة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد الله تعالى عبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالى. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم أو عاقه مرض فلم يقم في تلك الليلة صلى من النهار 12 ركعة، ومن دخل المسجد لصلاة الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر في منزله صلاهما وأجزأتا عنه تحية المسجد، ومن كان قد صلاهما في بيته نظر، فإن كان دخوله المسجد بغلس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلى ركعتين تحية المسجد، وإن كان دخوله عند انمحاق النجوم ومسفرا عند الإقامة قعد ولم يصلي ركعتين، لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها، ولا يصلي بعد طلوع الفجر الثاني شيئا إلا ركعتي الفجر فقط. ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتي الفجر فإن كان قبل الإقامة صلاهما، وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاة فلا يصليهما، وليدخل في الصلاة المكتوبة فإنه أفضل والنهي فيه. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وليقل من قعد في المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأربع الكلمات يقولها 4 مرات، فإنها عدل ركعتين في الفضل. وكذلك من دخله وكان على غير وضوء أو مر في المسجد عابر طريق، ومن دخل مسجدا فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، وأكره له دخول المسجد والقعود فيه على غير وضوء.
فإن المريد يلازم الوضوء في أي وقت فضلا عن ساعة دخول المسجد أو ساعة قراءة العلم، وإنه أقرب إلى الفتوح أن يكون متوضئا. والوضوء أيضا سلاح للمؤمن من مختلف الآفات، حتى في الأثر من أصابه شيء من عين وغيره على غير وضوء فليلو من إلا نفسه، لو كان متوضئا لصرف عنه العين والسحر وغير ذلك. فلهذا من وظائف المريد أن يلازم الطهارة ويكون كلما أحدث توضأ، ويلازم الوضوء في مختلف أحواله، فيكون أبرك له في دراسته وأخذه وفي تلقيه. ومن لم يكن يكثر الأكل فيسهل عليه دوام الوضوء، ومن أكثر الأكل كثر انتقاد الوضوء عليه وصعب عليه إقامة الوضوء أو مداومته والاستمرار عليه. وركعتي الفجر قال بوجوبها بعض الصحابة، وقول أيضا عند الحنفية، فهي مؤكدة، وليس هناك سنة ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح إلا ركعتين فقط، هي سنة الصبح، ويسن تخفيفهما كما قد علمت. واختلفوا في سنة الاضطجاع بعدهما، فخصصه بعضهم بما إذا كان في البيت دون المسجد، وخصصه بعضهم بما إذا كان قام من الليل دون من طلع الفجر وهو نايم عليه، وعممه بعضهم للكل، وكرهه بعضهم وحرمه على بعضهم على من خاف انتقاض وضوئه فيعرض نفسه أن يصلي صلاة الفجر على غير طهارة بسبب ضجعته بعد سنة الصبح. و تقدم معنا أيضا في الكتاب إشارته إلى دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ما بين سنة الصبح وفريضة الصبح، وهو الدعاء العظيم الشامل للخيرات، ونلح به على الله ونكرره وندعو الله سبحانه وتعالى: مع أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وتزرد بها ألفتي وتصلح بها ديني تحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي الزكي بها تبيغ بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتسمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إذا ما كذبته عليه ردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وان ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الدبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغ نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد. أسألك الأمن والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود لك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به عمن لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرام سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي نورا في عصبي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني نورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا نورا بكرم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسر بنا في دربه وسقنا من شربه واجعلنا جميعا في حزبه وثبتنا على طريقه ادخلنا في فريقه وسقنا من رحيقه واحشرنا في زمرته واملا هذه القلوب بمحبته واجعلنا من اهل نصرته ولا تفرق بيننا وبينه وكن لنا بما انت اهله في جميع الشؤون والاحوال ووفر حظنا من حبيبك محمد في كل حال وارفعنا به الى درجات العوال في الدنيا والمآل. بارك لنا في هذه الايام والليالي وكل حاضر وكل متوجه وكل منيب وكل راغب يسر لهم الطريق ويسر لهم العبور وسهل لهم المشي فيها على ما تحب رعايات من رعاياتك وعنايات من عناياتك وبعبادك الاكرمين وحزبك المفلحين وخاصتك المقربين. اللهم صنا واياهم من جميع العوائق وحصنا من جميع البوائق وانلنا الرقي الى اعلى مراتب خيار الخلائق من اهل الحقائق وانت راض عنا يا كريم يا خالق في لطف وعافيه ابني تفدي كروب الامه وكشف الغمه والمعامله بمحض الجود والرحمه والختم بالحسنى والله راض عنا في خير لطف وعافيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه.